الجواب الرابع على الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله هو ما ذكره السيد الأستاذ أيضا يعني السيد الكوري رحمه الله، وهذا الجواب حاصله أن الحكم الظاهري يشترط فيه أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقع، فمثلا لو علمنا إجمالا بأن هذا الفعل إما مكروه أو مباح نحتمل أنه مكروه واقعا ونحتمل أنه مباح، لكن لا نحتمل أبدا أنه حرام، الحرمة غير محتملة فيه أبدا، إنما الاحتمال فيه مردد بين أن يكون مكروها أو مباح. هنا في مثل هذا القارب لا يمكن أن يجعل المولى الحكم الظاهري بالحرمة، أن يحكم بالحرمة الظاهرة، وذلك لأن هذه الحرمة الظاهرية لا يحتمل أبدا مطابقتها للحكم الواقع، لأن الحكم الواقعي مردد بين الكراهة والإباحة، لا الكراهة حرمة ولا الإباحة حرمة، فكيف يجعل المولى حكما ظاهريا لا يحتمل مطابقته أبدا للحكم الواقعي؟ هذا مش هكذا حكم ظاهري ما يمكن جعله. نعم يمكن أن يجعل المولى الحكم الواقعي بالحكم، يعني أن يحكم واقعا بحرمة هذا الفعل رغم أن المكلف يعلم إجمالا بكراهته أو إباحته، لكن المكلف خطأان، يعني علمه الإجمالي خاطئ، الشيء هو حرام واقعا ولكن المكلف خطأان حصل له علم إجمالي لأن هذا الفعل إما مكروه أو مباح. هنا حكم واقعي بالحرمة ممكن يعلم رغم أن المكلف أصلا رايح يصل، يعني يعلم إجمالا بالكراهة أو الإباحة، حكم واقعي بالحرمة ممكن كما في سائر موارد خطأ علم الإنسان، الإنسان يعلم بأن فلان شيء حلال بينما هو في الواقع حرام، علمه خاطئ، يعني جهل مركب، هنا هم علمه الإجمالي خاطئ فيحكم بالحرمة واقعا لكن المكلف يعلم إجمالا بالكراهة أو الإباحة. الحكم الواقعي بالحرمة ممكن، لكن الحكم الظاهري بالحرمة لهذا المكلف الشاك الذي يشك أن هذا العمل هل هو مكروه أو مباح يعلم إجمالا بأحدهما إما الكراهة أو الإباحة، فهو شاك وجاهل، فلا يعقل هنا أن يجعل المولى حكما ظاهريا بالحرمة لأن هذه الحرمة لا يحتمل أبدا مطابقتها للحكم الواقعي، لأن المكلف لا يحتمل الحرمة بل يحتمل إما الكراهة أو الإباحة. فيقول السيد الأستاذ أن الحكم الظاهري يشترط فيه أن يحتمل انطباقه على الحكم الواقعي، يحتمل مطابقته للحكم الواقعي. طب هذا الشرط نأتي إلى ما نحن فيه، نرى أن هذا الشرط غير متوفر في هذا الحكم الظاهري الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي قال نحن نلتزم بترخيصين ظاهريين مشروطين في كل من الطرفين، إذا علمنا إجمالا بأن أحد المائعين خمر والآخر ماء، فهنا نلتزم بحكمين ظاهريين مشروطين، حكم ظاهري بإباحة شرب هذا بشرط ترك شرب ذاك، وحكم ظاهري ثاني بإباحة شرب ذاك بشرط ترك شرب هذا. هذان الترخيصان أو هذان الحكمان الإباحيان الظاهريان المشروطان هذان لا مانع من الالتزام بهما، هكذا قال المحقق العراقي. يقول السيد الأستاذ هذان الحكمان الظاهريان المشروطان لا يمكن جعلهما، لأن هذا الشرط الذي ذكرناه غير متوفر. الشرط أن يكون الحكم الظاهري يحتمل مطابقته للحكم الواقع. هنا هذه الإباحة إباحة شرب هذا الإناء بشرط ترك شرب ذاك، هذه الإباحة المشروطة أو هذا الترخيص المشروط، هذا لا يحتمل مطابقته للواقع أبدا، لأنه هذا الإناء في الواقع إما خمر أو ماء، خل لا يخلو من أحدهم. إن كان في الواقع هذا العناء خمرا إذن فهو حرام شربه مطلقا، سواء شرب الآخر الذي هو ماء أو لم يشرب. حرمة شرب الخمر ما مقيدة بترك شرب الماء، سواء الإنسان شرب الماء أو لم يشرب الماء يحرم عليه أن يشرب الخمر. فهذا إن كان خمرا في الواقع فهو حرام مطلقا، سواء شرب الآخر أم تركه، وإن كان ماء في الواقع فهو مباح مطلقا، سواء شرب الآخر أم لا. إذن هذا الإناء إما في الواقع حرام مطلقا أو مباح مطلقا، أما أن يكون مباحا بشرط ترك شرب ذاك، ويكون حراما بشرط شرب ذاك، هكذا إباحة مشروطة لا نحتملها أبدا في هذا الإناء. لا نحتمل أنه هذا الإناء في الواقع يكون مباحا شربه بشرط ترك شرب الآخر، لأنه هو في الواقع لو ماء لو خمر، إذا ماء فمباح شرب مطلقا، وإذا خمر يحرم شرب مطلقا. إذن هذه الإباحة المشروطة التي أتيتم بها، هذا الترخيص المشروط، هذا راح يكون حكم ظاهري لا يحتمل مطابقته للواقع، فيكون من قبيل المثال الذي أنا ذكرته، أن يعلم الإنسان إجمالا بأن فلان شيء إما مكروه أو مباح، بينما المولى يجعل الحكم الظاهري الحرمة، هكذا حكم ظاهري لا يحتمل مطابقته للواقع فلا يمكن جعله. كذلك هنا لا يمكن جعل الإباحة المشروطة لا في هذا الإناء ولا في هذا الإناء، لأن كل من الإناءين في الواقع هو إما ماء أو خمر، إن كان ماء فيجوز شربه مطلقا، وإن كان خمرا فيحرم شربه مطلقا. أما أن يجوز شربه بشرط ترك شرب الآخر، هكذا حكم مشروط لا يحكم مطابقته للواقع. هذا الإشكال الجواب الرابع الذي ذكره السيد الإشكال على كلام المحقق العراقي، ونلاحظ عليه، يعني يقول سيدنا الإشكال الشهيد رضوان الله عليه أن هذا الكلام أيضا غير صحيح، كلام سيد الإشكال غير صحيح، هذا الإشكال لا يرد على المحقق العراقي، وذلك لأنه لا دليل لدينا أبدا على ما ذكرتموه من أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقع. ما الدليل على ذلك؟ إنما الدليل قائم على أنه يشترط في الحكم الظاهري أمران، متى توفر يصح ويمكن ثبوتان جعل المولى للحكم الظاهر أمران. الأمر الأول أن يكون للمكلف شك في الحكم الواقع، حالة شك موجودة عند المكلف بالنسبة للحكم الواقع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا الحكم الظاهري الذي يراد جعله من قبل المولى يكون فيه صلاحية أن ينجز الحكم الواقعي المحتمل أو يعذبه، لو ينجزه يعني يثبته في رقبتي أو يعذرني تجاهه، يعطيني عذرا تجاهه، تنجيل أو التعديل، تنجيل الحكم الواقعي المحتمل أو تعذير المكلف عن الحكم الواقعي المحتمل. هذا الحكم الظاهري يكون فيه صلاحية إما تنجيز الحكم الواقعي المحتمل على المكلف في ظرف الشك أو تعذير المكلف تجاه الحكم الواقعي المحتمل. هذان الشرطان لا بد منهما في الحكم الظاهري، وعندما نقول يشترط هذان الشرطان في الحكم الظاهري لا نقوله جزافا، بل لدينا دليل. ما الدليل على هذين الشرطين؟ الدليل هو أن الحكم الظاهري أساسا عندنا، يعني عند السيد الشهيد رضوان الله عليه، الحكم الظاهري ما هو حقيقته؟ مر علينا مرارا، الحكم الظاهري حقيقته وجوهره وروحه عند السيد الشهيد عبارة عن ذاك الحكم الشرعي الناشئ من تزاحم الملاكات الواقعية عند المولى في مقام الحفاظ عليها، ونتيجة هذا التزاحم أعمل المولى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم، فقدم أهم الملاكين المتزاحمين قدمه على الملاك الآخر، فكان نتيجة هذا التقديم أن جعل الحكم الظاهر. هذه حقيقة الحكم الظاهر. مثلا عندما يشك المكلف أن فلان شيء هل هو حرام خمر، حرام شربة، أو مباح ما يجوز شربة، خب هنا بالنسبة إلى هذا المكلف الذي اختلط عليه الحرام الواقعي بالمباح الواقعي، بالنسبة إلى هذا المكلف حصل التزاحم عند المولى بين ملاكين، ملاك المحرم الواقعي يعني المفسدة الموجودة في شرب الخمر، هذه المفسدة التي كانت هي السبب في أن جعل المولى الحكم الواقعي وهو حرمة شرب الخمر، هذه مفسدة، هذا ملاك الجامع موجود، ملاك واقعي موجود، وهناك ملاك آخر ترخيصي، وهو ملاك الذي دعا المولى إلى أن يجعل شرب الماء مباحا، وهو ملاك تسهيل على الناس وإطلاق عنان الناس بالنسبة إلى شرب الماء وعدم إلزامهم بشربه أو إلزامهم بتركه، أن يسهل عليهم في خصوص الماء، يسهل الأمر عليهم ويطلق عنانهم ويرخصهم بالنسبة للماء، لا يصير بالنسبة مثل ما بالنسبة للقمر ألزمهم بالدار، لا يصير. فهناك ملاك، خب هذان الملاكان الآن تزاحما في مقام الحيض بالنسبة إلى هذا الإنسان. المولى يحافظ على أيهما؟ كيف يوجه هذا المكلف الجاهل الذي لا يدري أن هذا ماء يجوز شربه أو خمر يحرم شربه؟ كيف يوجه المولى هذا المكلف توجيها بحيث يضمن به الحفاظ على كلا الملاكين، هم ملاك ومفسدة شرب الخام وهم مصلحة شرب الماء؟ كيف؟ لا يمكن، لأن المكلف جاهل. لو كان المكلف عالم بأن هذا ماء وهذا خام ما كنت جاهل، اللي ماي ماي يجوز شربه واللي خمر هم خمر يتجنبه، لكن المكلف جاهل شاك. فالمكلف الجاهل الذي اختلطت عليه المباحات الواقعية مع المحرمات الواقعية في كثير من الموارد في حياته، يحصل له ويتفق له أن يشك في شيء أنه مباح أو حرام، هكذا مكلف. كيف يوجهه المولى توجيها بحيث يضمن به الحفاظ على هم ملاك المحرمات الواقعية لا يقع فيها وهم ملاك المباحات الواقعية، يعني هم تحصل مصالح المباحات الواقعية وهم تتجنب مفاسد المحرمات الواقعية؟ كيف يمكن توجيه هذا المكلف؟ مستحيل، لأنه لا طريق أمام المولى سوى أحد طريقين. ما دام هذا المكلف جاهلا وشاكا، إما أن يقول له ما دمت شاكا في الحرمة والإباحة فأنت مرخص لك في أن تشرب أو تأكل أو تفعل كل شيء تشك في أنه حرام أو مباح، لو استحل الطريق ورخص له في ارتكاب ما يشك في حرمته، لو لا بالعكس يسد عليه الطريق ويقول ما دمت تشك في شيء انه حرام او مباح فعليك ان تتجنب وتحتار. بعد اكون طريق ثالث، فاما ان يوجب عليه الاحتياط واما ان يرخص له في الخيار. هذا تابع لشنو؟ تابع لمدى اهتمام المولى بالملاكات الواقعية. إن كان اهتمامه بملاكات المحرمات الواقعية أكثر، يعني أن ملاكات المحرمات الواقعية أهم عنده، مفاسد المحرمات الواقعية أهم عنده من مصالح المباحات، فنتيجة تقديم الأهم على المهم أنه سوف يحكم حكما ظاهريا بماذا؟ بالاحتياط. يقول أيها الناس كلما شككتم في شيء أنه مباح أو حرام فعليكم بالاحتياط، يحكم بالاحتياط ظاهرا لكي يضمن بهذا، يضمن الحفاظ على ملاكات محرمات الواقعية، يعني لكي يضمن يعني مولاي يصير فارغ البال عن أن المكلفين سوف لا يقعون في أي محرم واقع ما دام أوجب عليهم الاختيار كلما شكوا. فبعد المكلف سوف لا يقع، المكلف المنقاد طبعا العاصي والمتجري لك له شأن آخر، المكلف المنقاد الذي يريد أن يطيع مولاه، هذا المولى يضمن بالنسبة لهذا المكلف أنه سوف لا يقع في الحرام، لأنه إما هو يعلم بحرمة شيء فسوف يتجنبه، أو يشك في حرمة شيء وإباحته فهم سوف يحتار لأنه أمره بالاحتياط المفروض. فيضمن المولى لذلك الحفاظ على ملاكات محرمات الواقع، هذا إذا كان ملاكات المحرمات الواقعية أهم. وإذا كانت ملاكات المباحات الواقعية أهم عند المولى، يعني مصالح المباحات الواقعية عند المولى أهم كانت، احنا هذا بعد ما نقدر نعرفه درجة اهتمام المولى إشجاد، هل هذه أهم عنده أو هذه، هذا بعد مشغل المكلف، هذا تزاحم يحصل عند المولى لا مثل التزاحمات الأخرى اللي تحصل لدى المكلف في مقام الانتقال، تزاحم يحصل عند المولى والمولى هو يقدم الأهم على المهم، وتشخيص الأهم من المهم هم أمره موكول إليه، يعني هو يشكل. فإن كانت درجة اهتمام المولى بالأغراض الترخيصية والملاكات المباحات أهم حتى من ملاكات المحرمات الواقعية، يعني إطلاق حنان المكلفين في الأمور المشكوكة يعني في الأمور التي يشك الناس فيها أنها مباحة أو محرمة، إطلاق عنان المكلفين في هذه الأمور عند المولى أهم من أن يقعوا أحياناً هم في مفسدة الحرام، هذا أهم ما يخالف، أحياناً هم يقعون في مفسدة لو أطلق صراحهم وأعطاهم الحرية في الموارد المشكوكة، فأحياناً يتفق أن الشيء اللي الإنسان يشربه يكون هو في الواقع حرام رغم أن المولى مرخص له، ما يخالف رغم انه راح تحصل مفسدة واقعية نتيجة شرب هذا الشيء اللي هو حرام واقعا، لكن حرية المكلف واطلاق العنان له واعطاء الاختيار له بحيث ان شاء فعل وان شاء ترك، هذا كان عند المولى اهم من مفاسد المحرمات الواقعية. فنتيجة ان هذا كان اهم جاء الحكم الظاهري بالبراءة في أصالة الحلية وفع ما لا يعلمون كل شيء لك حلال. فإذا شوفوا الحكم الظاهري دائما عبارة عن الخطاب الشرعي الناشئ من تزاحم الملاكات الواقعية عند المولى في مقام الحيف، وسبب هذا التزاحم جهل المكلف واشتباه الأمور عليه واختلافها، سبب هذا التزاحم الذي حصل عند المولى جهلي أنا، إذا أنا ما كنت أجهل وكانت الأمور متضحة لي هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح، لو كان كل شيء واضح لي ما كان يحصل هذا التزاحم عند المولى، لكن نتيجة جهلي واشتباه الأمور علي حصل التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام حفظها، حصل التزاحم عند المولى بحيث لم يتمكن المولى، يعني مو كل قصور في قدرته، لا يمكن لا طريقة للحفاظ عليها جميعا، بل كان لابد من التضحية ببعضها في سبيل الحفاظ على بعضها الآخر. فتزاحم أولا بين الملاكات في مقام الحيض، ثم إعمال المولى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم على المهم. فنتيجة هذين، أولا حصول التزاحم الحفظي بين الملاكات عند المولى، ثانيا إعمال المولى قانون باب التزاحم وهو تقديم الملاك الأهم على الملاك المهم،
نتيجة هذين الأمرين جاء الحكم الظاهري. أي حكم ظاهري؟ الحكم الظاهري في باب الأمارات، الحكم الظاهري في باب الأصول، الأصول المحرزة، الأصول غير المحرزة، كل حكم ظاهري هذه حقيقة. غاية الأمر فرقنا بين الأمارات والأصول بما تعلمون أنه إن كانت الأهمية أهمية للاحتمال عند المولى فيصير أمارة، وإن كانت الأهمية أهمية للمحتمل هذا يصير أصل. هذا لا من الصدعات بالتفاصيل، بس أهمية. على كل حال كل حكم ظاهري عبارة عن خطاب صادر من المولى، وهذا الخطاب ناشئ من تزاحم الملاكات الواقعية عنده في مقام الحفظ بسبب جهل المكلف، ثم اعمال المولى قانون باب التزاحم وتقديم الاهم على المهم. هسه الاهم احتمالان كما في الامارات، او الاهم محتملان كما في الاصول، هذا بحث اخر. بس اي حكم ظاهري هذا شيء بناء على ذلك. اذا كانت حقيقه الحكم الظاهري هذه، اذا يشترط في كل حكم ظاهري شرطان. اولا الشك، أن يشك المكلف في الحكم الواقع. ليه؟ لأنه إذا انتفى الشك انتفى التزاحم. بعد تزاحم عند المولى ما يحصل. إذا أنا عالم بأن هذا ماء وهذا خام، هذه ميتة وهذا مذكر، هذا خروف هذا خنزير، هذا طاهر هذا نجس، هذا واجب هذا غير واجب، اذا انا عالم في فرض علم المكلف ملاكات الواقعيه محفوظه، ما 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 في تزاحم في مقام حفظها، كلها محفوظه بالاحكام الواقعيه. بعد ما يحتاج حكم ظاهر بنفس الاحكام الواقعيه، يعني الحكم الواقعي بحرمه شرب الخمر، الحكم الواقعي بحليه شرب الماء، الحكم الواقعي بحرمه شرب اكل الخروف المذكى، الحكم الواقعي بحرمه اكل الخروف الميته، الحكم الواقعي بحرمه اكل الخنز، كل هذه الاحكام الواقعيه تضمن الحفاظ على الملاكات الواقعيه. لان المكلف عالم، ماكو شك عنده، ماكو اختلاف، ماكو اشتباه. فإذا انتفى الشك انتفى التزاحم، يعني انتفى الركن الأول من ركني حقيقة الحكم الظاهري. حقيقة الحكم الظاهري كانت عبارة عن حكم ناشئ من تزاحم الملاكات أولا، ومن تقديم المولى الأهم على المهم. فإذا انتفى الشك انتفى الركن الأول تزاحم. فلذا لا يعقل جعل الحكم الظاهري، لأنه ماكو تزاحم. روح الحكم الظاهري ناشئ عن تزاحم الملاكات، أما إذا لم تتزاحم الملاكات لا معنى لجعل الحكم الظاهري. فلذا قلنا أنه يشترط أولا الشك في الحكم الواقعي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا ما هو؟ أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو تعبيره. هذا الشرط ايضا باعتبار الركن الاخر. الركن الاخر بعد التزاحم ماذا كان؟ اعمال المولى قانون التزاحم، يعني تقديم اهم الملاكين المتزاحمين على الاخر. اذا المولى يريد يقدم اهم الملاكين المتزاحمين على الاخر فلابد ان يجعل حكما ظاهريا صالحا لتنجيد الحكم الواقعي المشكوك او للتعذير عنه. والا افرضوا لو علمنا اجمالا، المثال الذي ذكرناه اول البحث، لو علمنا اجمالا بان هذا العمل اما مكروه او مباح، خب هنا لابد ان يجعل المولى حكما ظاهريا، لان شك موجود. انا اشوف هذا العمل مكروه واشوف انه مباح، فالشك موجود عندي، شك في الحكم الواقعي موجود، ان الحكم الواقعي لهذا العمل شرعا ما هو؟ هل هو الكراهه او الاباحه؟ الشرط الاول موجود، الشك في الحكم الواقعي. ف فلابد المولى يجعل حكم ظاهري، لكن يجعل حكم ظاهري بالحرمة ما يصير. ليش؟ لأن الحكم الظاهري بالحرمة هذا معناه أن المولى ما أعمل قانون باب التداخل، لأن عند شك المكلف وتردده بين أن يكون هذا العمل مكروها أو مباحا، هنا اللي حصل شنو؟ تزاحم ملاكين من الملاكات الواقعية، ملاك المكروهات الواقعية وملاك المباحات الواقعية. فكان لابد، كان المفروض أن يقدم المولى الأهم من هذين، يعني إن كان الأهم عند ملاكات المكروهات الواقعية كان المفروض أن يحكم بالكراهة ظاهرا، وإن كان الأهم عند ملاكات المباحات الواقعية كان المفروض أن يحكم بالإباحة ظاهرا. أما هو لا فعل هذا ولا فعل هذا، حكم بالحرمة ظاهرا. هذا معناه أنه ما أعمل المولى قانون باب التزاحم، رغم أنه حصل التزاحم لديه لكن ما أعمل قانون باب التزاحم، يعني لم يقدم الأهم من المتزاحمين على الآخر، ترك المتزاحمين وشأنهما والآبة وجعل شيئا ثالثا. المعنى أن الركن الثاني من حقيقة الحكم الظاهري وهو إعمال المولى قانون باب التزاحم وتقديم أحد المتزاحمين الأهم على الآخر، هذا ما حصل. فلذا نقول أن جعل الحرمة هنا ظاهرا ما يمكن، عندما نشك في شيء أنه مكروه أو مباح لا يمكن جعله الحرمة الظاهرية. ليش؟ لا لما قاله السيد الأستاذ أن الحرمة الظاهرية غير محتمل مطابقتها للواقع، لا، بل لأن هذه الحرمة الظاهرية الغير صالحة لتنجيل الحكم الواقعي المحتمل أو تعبير عنه. الحرمة صالحة لتنجيل الكراهة، الحرمة صالحة للتعبير عن الكراهة، هي الكراهة هي 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 الحكم الواقعي المحتمل حسب الفاضل. يعني أنا أحتمل أن هذا العمل مكروه وأحتمل هم شنو؟ مباح. فالحكم الواقعي المحتمل عبارة عن الكراهة. عجب، الحرمة صالحة لتنجيل الكراهة أو صالحة للتعبير عن الكراهة؟ لا، هي صالحة لتنجيز الكراهة ولا هي صالحة للتعبير. اللي صالح لتنجيز الكراهة الواقعية كراهة الظاهرية، واللي صالح للتعبير عن الكراهة الواقعية الإباحة الظاهرة. المفروض أن المولى لا جعل الإباحة ظاهرا ولا جعل الكراهة ظاهرا، وإنما جعل الحرمة ظاهرة. الحرمة غير صالحة لا لتنجيز الكراهة الواقعية ولا للتعبير، فلذا لا يعقل جعلها. لا لأن لما قاله سيد الأستاذ أن هذه الحرمة لا يحتمل مطابقتها للواقع، احنا ما عندنا شرط اسمه احتمال مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقع، في شرط ما عندنا. اللي عندنا هذا الشرط الشك في الحكم الواقعي، لأنه لولا الشك ما كنت تزاحم في مقام الحكم. ثانيا، أن يعمل المولى قانون باب التزاحم ويقدم الأهم على المهم، لأنه إذا ما يعمل قانون باب التزاحم معناه أنه ما يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري حقيقته عبارة عن إعمال المولى قانون باب التزاحم وتقديم الأهم من المتزاحمين على الآخر. فإذا لم يعمل المولى قانون باب التزاحم لا يمكن جعل الحكم، وهذا كما في هذا المثال، أن يشك المكلف أن هذا العمل مكروه أو مباح لكن المولى يجعل الحرمة ظاهرة. هذا معناه أن المولى لم يعمل قانون باب التزاحم، يعني لم يقدم أهم المتزاحمين على الآخر، لأن المتزاحمين هما الكراهة والكراهة والإباحة، فلو الكراهة أهم لو الإباحة أهم، هو تركهما أصلا وجعل الحكم الحرم. هذا معناه أنه لم يعمل المولى قوانين باب التزاحم، إذا ما يعمل المولى قوانين باب التزاحم كيف نتعقل الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري عندنا روحه وحقيقته عبارة عن أن المولى حصل عنده التزاحم وأعمل قانون باب التزاحم. هذا دليلنا على اشتراط هذين الشرطين. خب حينئذ نأتي إلى ما نحن نقول هذان الشرطان متوفران في كلام المحقق العراقي، يعني إشكال السيد الأستاذ على اسمحوا لي أكمل خلنا. إشكال السيد الأستاذ على قضية غير واضحة، عندنا شرطين وذكرنا الدليل عليهما، هذان الشرطان متوفران لأنه قضية ملقى قال احنا نلتزم بترخيصين ظاهريين او اباحتين ظاهريتين، اباحة شرب هذا الإناء بشرط ترك شربه، واباحة شرب ذاك الإناء بشرط ترك شربه. كل من هاتين الإباحتين أو من هذين الترخيصين الظاهريين كلا الشرطين متوفر. أولا الشك في الحكم الواقعي، هذا مفروض المكلف يشك في كل من الإناءين، يشك أنه حرام واقعا أو مباح، لأنه يشك أنه خمر أو ما، فالشك في كل من الإناءين، الشك في الحرمة الواقعية موجود، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم الظاهري الذي يجعله المولى صالحا لتنجيد الحرمة الواقعية المحتملة أو للتعذير عنها. موجي هذه الإباحة المشروطة التي يذكرها أغضياء صالح، الإباحة يعني إباحة شرب هذا الإناء بشرط ترك شرب ذاك، هاي الإباحة صالحة للتعذير عن الحرمة الواقعة، يعني عذر للمكلف، إباحة تعذر المكلف عن الحرمة. بكرة إذا طلع أن هذا اللي شربه كان خمر واقعان معذور، لأنه يقول يا أيها المولى أنت رخصت لي في شرب هذا بشرط ترك ذاك، وأنا تركت ذاك فشربت هذا وأنت رخصت لي في هذا الشرب، هذا الترخيص الظاهري المشروط أو هذه الإباحة الظاهرية المشروطة تعذر المكلف عن الحرمة الواقعية المحتملة. إذن هذا الحكم الظاهري الشرط الثاني فيه أيضا حاصل، صالح لتعذير المكلف عن الحرمة الواقعية، فلماذا لا يعقل جعلها؟ بل هذه الإباحة الظاهرية المشروطة بالشكل الذي يذكره أغضياء، هذه الإباحة لا يحتمل مطابقتها للواقع كما قلت كما قال السيد الأستاذ، لأن الواقع لو هذا حرام مطلقة لو مباح مطلقة، أما أنه مباح بشرط ترك ذاك هذا ما نحتمله في الواقع، صحيح لا نحتمله، لكن من قال انه يشترط في الحكم الظاهري ان يكون محتملا مطابقا مع الواقع؟ اللي دل الدليل عليه انه يشترط في الحكم الظاهري امران، ان يشك في الواقع اولا، وان يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الواقع او التعذير عنه، وهذان الشرطان متوفران هنا في الاباحتين الظاهريتين اللتين ذكرهما أغضياء. شوية صوتكم. أغضياء ينقض على 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 مناوئيه. أغضياء هو لا يلتزم بهذين الترخيصين. قلنا نقض هذا أورده المحقق العراقي على مسلك المرزى وكل من يقول بالاقتضاء. نقض على ذولا أنه بناء على كلامكم كنت تلتزمون بهذين الترخيصين المشروطين، وبالتالي يجب أن تفتوا بعدم وجوب الموافقة القطعية بينما لا تفتون به. نقض هذا على ذولا، مو هو يلتزم بهذا، هو قائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنه العلم الإجمالي علم بالواقع، هذا قرناه، هو لا يقول بالإقتضاء، هو يقول بالعلية التامة، وأنه يستحيل جعل الترخيص لا مشروطان ولا غير مشروط، يستحيل جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لا في كلها لا في بعضها أبدا، لأن العلم الإجمالي بمجرد أن يحصل يحكم العقد بوجوب الموافقة القطعية. هو مرتاح على مسلكه، هو سينقض على ذولاك القائلين بالاقتضاء، يقول ما دام تقولون بالاقتضاء، الاقتضاء معناه أنه إذا ما اجى مانع العلم الإجمالي أثر أثر. المانع شنو؟ الترخيص الشرعي. هذا الترخيص الشرعي موجود، ليش ما تلتزمون به؟ ترخيصان ظاهريان مشروطان بهذا الشكل، فإذا أفتوا بعدم وجوب الموافقة القطعية، ليش تفتون بعدم بوجوب الموافقة القطعية؟ نقض هذا، قلنا هذا نقض أورده عليه، وهذا النقض اشتهر في ذاك الزمان، ولذا أصبح المرزا ومدرسة المرزا بصدد الإجابة عليه من كل حدب وصوب، لأنه ينسف أساس مسلك الاقتضاء. خب على مبناه هم ما يصح، لأن هو مبناه أن الحكم الظاهري مصلحة، المصلحة في جعله، المصلحة في جعله، يعني هو يرى سيد الأستاذ أن مبدأ الحكم الظاهري في نفس جعله، مو مثل ما احنا نقول مبدأ الحكم الظاهري عبارة عن مبدأ الحكم الواقع، مبدأ في جعله. خب بعد على أي أساس تشترط هذا الشرط أن يكون الحكم الظاهري يحتمل أنه مطابق للواقع؟ يحتمل المطابقة أو لا يحتمل المطابقة؟ المصلحة في جعل هذين الترخيصين، شو المانع منه أن يكون هناك مصلحة في نفس جعله؟ أنت عقلنا المصلحة في الجعل، طبعا نحن أصل كون المصلحة في الجعل ما فهمناه، ما تعقلناه، قلنا هذا ما معقول أصلا في أول بحث الجزء الأول من الحلقة الثالثة، هناك في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي ناقشنا سيد الأستاذ، قلنا أصلا المصلحة في الجعل هذا كلام غير صحيح وغير معقول، لكن لو على مبنى مصلحة في الجعل، خب المصلحة في جعل هذا الترخيص الظاهري المشروط في هذا الإناء، والمصلحة في جعل هذا الترخيص الظاهري المشروط، ليش تشترطون أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة مع الواقع؟ هذا الشرط منين جبتوه؟ هذا الشرط لا على مبناكم أكو دليل عليه ولا على مبناكم. خب إذا لا تقولوا مو تعبير سيء، لا تقولوا يشترط أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع، قولوا يشترط مثل ما أن يكون صالحا بتنزيل الواقع أو التعبير. خب إذا هالشي كنتوا بعد يرتفع أشكالكم على غضياء، لأن الترخيصين المشروطين اللي يذكرهم على غضياء كل منهما صالحا بالتعبير عن الواقع، بعد يرتفع أشكالكم على غضياء. الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، بينما الترخيص المشروط في كل من الطرفين ليس كذلك، يعني ليس محتمل المطابقة، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة هذا الإناء وكذلك ذاك الإناء، إما خامر فهو حرام مطلقة سواء شرب ذاك أو ترك، وإما الترخيص المطلق هذا الإناء أو ذاك الإناء، إذا مال فهو مرخص في شرب مطلقة سواء شرب ذاك، ففي الواقع إما حرمة واقعية مطلقة موجودة أو إباحة مطلقة موجودة، أما إباحة مشروطة هذه قطعا ما موجودة في الواقع، فكيف يجعل المولى إباحة مشروطة ظاهرا بينما قطعا إباحة مشروطة ما موجودة واقعا؟ ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك، يعني احتمال المطابقة للواقع هذا شرط في الحكم الظاهري لا برهان عليه، إنما يشترط فيه يعني في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا وبينا دليلا ليش نشترط هذا الشرط، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه يعني تنجيز الحكم الواقعي المحتمل أو التعذير عنه، وأيضا بينا وأيضا بينا الدليل عليه، وهذا هنا موجود. خب بعد ذلك الى هنا تبين ان لانه لا زالت شبهة اغضياء مستفحلة ومستحكمة، لان شيئا من الردود عليها لم يتم. فهل نقبل شبهة اغضياء او لا نقبلها؟ الجواب لا نقبلها، وذلك هو ان هذين الترتيبين المشروطين بالنحو الذي ذكرهما الرضياء، طبعا كل منهما حكم ظاهري، ترخيص ظاهري من شرب هذا الإناء بشرط تركي له، وترخيص ظاهري من شرب ذاك بشرط تركي شرب هذا، حكم ظاهري ترخيص ظاهري. والترخيص الظاهري من قبل المولى بناء على مسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري وروحه وجوهره الذي تقدم آنفا شرحه، المولى عندما يرخص ترخيصا ظاهريا هذا الترخيص يعبر عن ماذا؟ يعبر عن أنه تزاحم عند المولى الملاك الإلزامي مع الملاك الترخيصي، ورأى المولى أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، فقدم الأهم على المهم فجعل الحكم الظاهري للترخيص. على طريقتنا الحكم الظاهري للترخيص يعبر ويجسد المعنى هذا، يعني بعبارة أخرى المدلول الجدي والتصديقي للترخيص الظاهري الشرعي، المدلول التصديقي له هو عبارة عن أن المولى لم يهتم بالملاك الإلزامي بقدر ما اهتم بالملاك الترخيصي، يعني لم يرى أن الملاك الإلزامي أهم من الملاك الترخيصي، وإلا لو كان يرى أن الملاك الإلزامي أهم لكان بالعكس يحكم ظاهرا بالاحتياط، مو يحكم بالإباحة والرخصة. حيث أنه حكم بالرخصة يبين أنه المولى لم يهتم بالغرض الإلزامي بقدر ما اهتم بالغرض الترخيصي، بل كان اهتمامه بالغرض الترخيصي أكثر، أو بعبارة أخرى كان الغرض الترخيصي عنده أهم من الغرض الإلزامي، فلذا حكم ظاهرا بالترخيص. فالحكم الظاهري بالترخيص تعبير آخر عن عدم اهتمام المولى بغرضه اللزوم. وأي حكم ظاهري؟ قلنا بشكل عام كل حكم ظاهري هو تعبير عن درجة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية، إيش قد يهتم وبشنو يهتم. كل حكم ظاهري هو تعبير عن درجة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية وميزان اهتمامه به. ولذا نقول الحكم الظاهري نابع عن ملاكات الأحكام الواقعية، نجد ملاك الحكم الظاهري هو ملاك الحكم الواقع، ليس الملاك في جعله كما قال يقول السيدي، وليس الملاك في متعلقه، وإلا كان يصير حكم واقع. لا، ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقع، لكن الأهم من ملاكات الحكم الواقع الأهم. طب إذا كان الشيء، فهنا إذا كان الحكم الظاهري بالتفسير يعبر عن عدم اهتمام المولى بغرضه الإلزامي، عدم اهتمام المولى بغرضه الإلزامي لا يخلو من أحد شيء.
شكلين. او بعبارة اخرى، اهتمام المولى بالغرض الترخيصي اكثر من اهتمامه بالغرض الاسلامي، هذا لا يخلو من احد شكلين. اما ان الغرض الترخيصي كان عند المولى مهما 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 جدا جدا الى حد بحيث اصلا في قبال الغرض الترخيصي ما اهتم ولا درجة واحدة ما اهتم بالغرض الإلزامي ابدا. لو هالشكل، اذا كان هكذا فكان المفروض ان شنو يرخص المولى لهذا المكلف الشاك الذي لا يدري ان هذا خمر او هذا خمر، هذا ماي او هذا ماي، كان المفروض ان شنو يرخص له في شربهما معا، لان المفروض ان الغرض الترخيصي عنده اهم من الغرض الالزامي. يعني بعبارة اخرى، المولى ما مهتم بالغرض الالزامي في ظرف الشك، هنا ما مهتم بالغرض الالزامي اي مرتبة من مراتب الاهتمام، حتى بمستوى مرتبة المخالفة القطعية اما مهتم بالغرض الالزامي، يعني مستعد ان يخالف المكلف مخالفة قطعية للغرض الالزامي لكي شنو المولى يضمن الحفاظ على الغرض الترخيصي. اما هكذا ثبوتا درجة اهتمام المولى بالغرض الترخيصي وتقديمه على الالزامي، او قل بعبارة اخرى من ذاك الصوب، اهتمام المولى بالغرض الالزامي ضعيف 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 جدا الى حد بحيث هو منعدم، يعني لا اهتمام للمولى بالغرض الالزامي ابدا، بل اهتمامه كل الاهتمام انما هو بالغرض الترخيصي. لو كان هكذا لكان المفروض ان يرخص في شرب كلا الامائين مطلقا، يعني يقول له يجوز لك شرب هذا مطلقا سواء شربت ذاك او لم تشرب، ويجوز لك شرب ذاك مطلقا سواء شربت هذا او لم تشرب، يعني كان يأتي الحكم الظاهري بالترخيص مطلق مو مشروط كما قال الرضيع. هذا الشكل الاول. ها الشكل الثاني، ان نفترض ان اهتمام المولى بالغرض الترخيصي مو الى هالحد العالي اللي فرضناه، مهتم بالغرض الترخيصي، مهتم بالغرض الترخيصي لكن لا الى هذا الحد بحيث مستعد ان يضحي بالغرض الالزامي تضحية كاملة ويرخص للمكلف بشرب كلا الإناءين حفاظا على الغرض الترخيصي، لا هو مهتم بالغرض الترخيصي بس مهتم ايضا بالغرض الالزامي، مهتم بالغرض الترخيصي نوعا ما ومهتم بالغرض الالزامي ايضا نوعا ما، يعني توجد لديه درجة ومرتبة من الاهتمام بالغرض الترخيصي، وتوجد لدى المولى درجة ومرتبة ايضا من الاهتمام بالغرض الالزامي. يهتم بالغرض الترخيصي بس بهذا المقدار، بمقدار ان يرخص للمكلف في شرب احد الامائين، يعني لا يجبره على ترك شرب كلا الامائين. يهتم بالغرض الترخيصي يعني يهتم باطلاق امام المكلف بس بهذا المقدار، بمقدار ان يسمح له ويرخص له في شرب احد الامائين، لا يجبر على ترك كلا الامائين، لا يريد له الحرية، يريد له إطلاق العنان، لكن لا يريد له إطلاق العنان بالنسبة إلى كل الإناءين، يريد له أن يكون مطلق العنان تجاه أحد الإناءين، يعني يجوز لشرب أحد الإناءين. هذا اهتمامه بالغرض الترخيصي بهذا المقدار، واهتمامه بالغرض الإلزامي أيضا بهذا المقدار، يعني بمقدار أنه ما مهتم بالغرض الإلزامي إلى الحد العالي بحيث يوجب عليه الاحتياط والموافقة القطعية وترك كل الكنائن، لا، يهتم بالغرض الإلزامي لكن بهذا المستوى من الاهتمام، وهو أن يتحفظ على الغرض الإلزامي تحفظا احتماليا، يعني يحرم عليه المخالفة القطعية، يقول له أن تشرب اثنيناتين هذا معك، لأن الغرض الإلزامي عندي هم مهم إلى درجة، فما أسمح لك أن تشربهما معك، لأنه إذا شربتهما معك يعني الغرض الإلزامي ما له راح انتحر، بينما أنا مهتم به الغرض الإلزامي أهم أريده، فما أسمح لك أن تشربهما معك، فهو يهتم بالغرض الإلزامي بمستوى حرمة المخالفة القطعية، ويهتم بالغرض الترخيصي أيضا لكن بمستوى شنو؟ عدم إيجاب الموافقة القطعية، يعني الترخيص في أحدهما، هذا معقول. إذا كان هكذا فكان المفروض أن يرخص المولى في أحدهما، مو أن يرخص في شرب هذا بشرط ترك شرب ذاك، وأن يرخص في شرب ذاك بشرط ترك شرب هذا كما قال أبو ضياء، لا، وإنما كان المفروض أن يرخص في الجامع، يرخص في أحدهما لا بعينه، يعني يقول أيها المكلف أرخص لك في الجامع في أحدهما لا بعينه، مو أن يرخص في هذا معينا بشرط ترك شرب ذاك، يرخص في شرب ذاك معينا بشرط ترك شرب هذا. هذا الذي ذكره المحقق العراقي وهو أنه يرخص في هذا بشرط ترك ذاك ويرخص في ذاك بشرط ترك هذا، هذا أصلا لا أحصل له ولا طعن له وما ممكن. لماذا؟ لأن الترخيص كما قلنا الترخيص الظاهري من قبل المولى في شيئين إنما هو تعبير آخر عن درجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي. إيش قد مهتم المولى بغرضه الواقعي فيجي الترخيص، إذا مهتم بغرض، إذا ما مهتم أبدا بغرضه الواقعي أبدا فيجي الترخيص مطلق في كل البلاد، وإذا مهتم بغرضه الإلزامي اهتماما ناقصا، يعني إلى حد بحيث المولى يكتفي بأن يتحفظ تحفظا احتماليا على الغرض الإلزامي، ما يريد من المكلف التحفظ القطعي على الغرض الإلزامي، يكتفي بالتحفظ الاحتمالي على الغرض الإلزامي. طب إذا هالشكل يرخص في أحدهما، يجوز له شرب أحدهما، لأن المكلف إذا شرب أحدهما احتمالا هو متحفظ على الغرض الإلزامي، يعني لعل الذي شربه هو الماء والذي تركه هو الخمر، فاحتمالا تحفظ على الغرض الإلزامي صحيح، هذا معقول. أما أن نقول برخص في شرب هذا بشرط ترك شرب ذاك، شنو علاقة ترك ذاك بدرجة اهتمام المولى بغرض الإلزامي؟ الحكم الظاهري تعبيرا عن اهتمام المولى بغرضه الواقعي، ولا علاقة لفعل العاد أو ترك العاد بدرجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي. عجبا، فعلي أنا أو تركي أنا يأثر على درجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي؟ ما له علاقة. اهتمام المولى بغرضه الواقعي شيء لا علاقة له أبدا، لا من قريب لا من بعيد، لا علاقة له بفعلي أنا أو تركي أنا. يعني كون الملاك الإلزامي أهم أو كون الملاك الترخيصي أهم عند المولى، هذا مطلب محفوظ عند المولى وتشخيصه بيد المولى، فعلي وتركي لا تأثير له على اهتمام المولى بالغرض الإلزامي أو اهتمامه بالغرض الترخيصي. إذا الإلزامي مهم أهم عنده من الترخيصي فهو أهم، سواء أنا فعلت أو تركت. وإذا الترخيصي أهم عنده من الإلزامي فهو أهم، سواء فعلت أنا أو تركت. فعلي وتركي لا يجيد ولا ينقص من درجة اهتمام المولى بأغراض الوضع. بينما هذا الذي قاله وقضيا معناه شنو؟ معناه أنه المولى رخصني في شرب هذا بشرط أن أترك ذاك، يعني إذا تركت ذاك فالمولى هنا ما مهتم بغرضه الإلزامي. إذا أنا تركت ذاك فلا اهتمام له بغرضه الإلزامي في إناء أليم. هذا معنى الترخيص في شرب أليم بشرط ترك باء، معناه شنو؟ معناه أن المولى لا اهتمام له بغرضه الإلزامي في إناء أليم بشرط أن أترك إناء باء. هذا شنو معنى المولى ما له اهتمام هنا بشرط أن أترك؟ أنا أترك ذات أو أفعل ذات، شنو علاقة فعلي وتركي ذات بدرجة اهتمام المولى بغرضه الإلزامي؟ غرض الإلزامي عند المولى لو مهم لو مو مهم، لو أهم لو مو أهم، تركت ذاك أو فعلت. لا علاقة لفعل العبد ولتركه، لا علاقة له بدرجة اهتمام المولى بغرضه الإلزامي. فكلام المحقق العراقي لا محصل له، لأن معناه أنه المولى لا يهتم بالغرض الإلزامي في إناء أليف بشرط أن أترك إناء باء، ولا يهتم بالغرض الإلزامي في إناء باء بشرط أن أترك إناء أليف. وإذا تركتهما معا فلا يهتم بالغرض الإلزامي أبدا. هذا كلام معقول، أن العبد إذا ترك الإناءين معا في هذا الفرق المولى لا اهتمام له أبدا بغرضه الإلزامي. شلون يصير إذا تركهما معا؟ حالة تركه لهما معا هي حالة تحقيق العبد للغرض الإلزامي. شلون نقول أن المولى لا اهتمام له بالغرض الإلزامي؟ كل هذا ما حصل له. اللي معقول هو ما قلنا، أن يهتم المولى اهتماما ناقصا بالغرض الإلزامي إلى حد بحيث يجوز شرب أحدهم، يجوز من شرب الجام، يرخص في الجام، هذا معقول. لكن هذا الشيء المعقول لا يساعد عليه الدليل باطل، لأن إطلاق دليل الآخر ظاهره أنه يشمل كل طرف بعينه. رفع ما لا يعلمون، يقول رفعت الحرمة هنا في إناء علي لأنها من ما لا يعلمون، ورفعت الحرمة هنا في إناء باء لأنها من ما لا يعلمون. أو خذ كل شيء لك حلال، يقول هذا الإناء مصداق من كل شيء، فهذا الإناء لك حلال، هذا الإناء مصداق لكل شيء، فهذا الإناء لك حلال. لسان دليل الآخر ظاهره هو شنو؟ الترخيص في كل طرف بعينه. خب احنا إذا نريد نستفيد من دليل الآخر الترخيص في أحدهما لا بعينه، يعني في الجامع، هذا يحتاج إلى عناية. الترخيص في الجامع يعني أحدهما، هذا الذي كنا معقول ثبوتان إثباتان ما نقدر نثبت في الدليل. الذي هو معقول ثبوتان أن يرخص المولى في أحدهما، لأن هذا الترخيص يعبر عن درجة ناقصة من اهتمام المولى بغرضه اللزومي، مو درجة تامة من اهتمامه. فهم هو مهتم بالغرض اللزومي نوعا ما، وهم مهتم بالغرض الترخيصي نوعا ما، فلم يسمح للمكلف بمخالفة القطعية لأن هو مهتم بالغرض اللزومي، ولم يوجب عليه الموافقة القطعية لأنه مهتم أيضا بالغرض الترخيصي. فنتيجة أنه لا المخالفة القطعية جائزة ولا الموافقة القطعية واجبة، نتيجة شنو؟ أنه يرخص في الجامع، يرخص في أحدهما لا بعينه. هذا ثبوتا معقول، لكن إثباتا كيف نستفيده من دليل الأرض ظاهره الترخيص في هذا بعينه وهذا بعينه، مو الترخيص في أحدهما لا بعينه. فما هو معقولا ثبوتا لا يساعد الدليل عليه إثباتا، وما يساعد عليه الدليل إثباتا وهو ما قاله أغضياء، يعني الترخيص في هذا بعينه بشرط ترك ذاك، والترخيص في ذاك بعينه بشرط ترك هذا، هذا يساعد عليه الدليل إثباتا لأنه إطلاق أفراد وتقييد من إطلاق الأحوال ما بيش. فما يساعد عليه الدليل إثباتا وهو ما قاله أغضياء ثبوتا لا معنى له كما قلنا، لأنه لا معنى لأن يكون اهتمام المولى بغرضه اللزومي مقيد ومشدود ومربوط بفعل الأب، ما يهتم هنا بغرضه بشرط أن أترك هذا، وما يهتم هنا بغرضه بشرط أن أترك هذا، وإذا تركتهما معا معنى أنه ما يهتم بغرضه أبدا، هذا فلا لا معنى له. فالذي قاله أغضياء ثبوتا لا معنى له وإن كان إطلاق الدليل يساعد عليه، والذي ثبوتا له معنى ومعقول وهو ما قلناه من الترخيص في الجامع ترخيص في أحدهما لا بعينه، هذا ثبوتا معقول لكن لا يساعد عليه الدليل. فالنتيجة أنه اللي يفيد ماكو دليل عليه، واللي دليل عليه أكو ما يفيد. دام احدهما عنوان احدهما ها ايه لا مو المرتب مو ترتب المرتب لا جامع تخيير ترخيص تخييري ترخيص تخييري يعني ان يرخصك مخيرا بين شرب هذا وشرب هذا، خذ الوجوب تخيير، شلون وجوب تخيير تتعقدون؟ ترخيص تخيير، ترخيص إباحة، الوجوب هم حكم، الإباحة هم حكم، كما نتعقد الوجوب التخييري نتعقد الإباحة التخييرية، فهي إباحة تخييرية ناشئة من اهتمام ناقص للمولى بغرضه اللزومي، هذا ثبوتاً معقول، لكن تعال خذ من دليل، لسان دليل البراءة رفع ما لا يعلمون ما يستفاد منه شنو؟ الترخيص التخييري يعني الترخيص في احدهما، يستفاد منه الترخيص في كل شيء يعني في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، مو الترخيص في احدهما لا بعينه. نعم لو كان ان دليل يقول رخصتك في احدهما كان 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 كل شيء، لكن احنا واطلاقات ادله الاصول المرخصه اطلاقاتها ما بها اللسان رخصتك في احدهما ما يستفاد منها هذا، ما أدري صار واضح بحث اليوم أو لا. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك يعني بالنحو الذي ذكره المحقق العراقي، ترخيص في شرب هذا بشرط ترك ذاك والترخيص في شرب ذاك بشرط ترك هذا، هذا معناه أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف يعني في إناء أليف، المولى ما يهتم بغرضه الإلزامي في إناء أليف، ما يهتم بشرط أن أترك أنا إناء باء، إذا ترك إناء باء فهو ما يهتم بغرضه هناك في إناء باء ما يهتم بغرض الإلزامي بشرط أن أترك إناء أليف، وإذا تركتهما معا المولى ما يهتم أصلا بغرضه الإلزامي، يعني كل حكي هذا خاوي لا محصول، شنو ما يهتم إذا أنا ترك هو لا يهتم لو ما يهتم أترك أو أفعل تركي وفعلي لا أثر له على اهتمام المولى بأغراضه إيه؟ مستحيل يعني أن يكون فعل العبد أو تركه له أثر على درجة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية. ماكو دليل عليه إثباته. ممكن ثبوتان اللي احنا نقوله ممكن ثبوتان لكن دليل عليه ماكو. ولذا احنا لا نقول بالتفسير. ولذا احنا لا نقبل كلام الرضيع يعني لا نقول بالتأسيس نقول بوجوب الموافقة القطعية، ليش؟ لأنه ثبوتا ممكن أن يجعل المولى الترخيص في الجامع في أحدهما، لكن دليل ما عليه ايه احنا انتوا جد ايدوني يعني الله جد ايدون كلامي الامر الذي توصل اليه السيد الشهيد رضوان الله عليه امر هو ممكن ثبوتا لكن دليل الاصل لا 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 يفعل عليه لان دليل الاصل هو اطلاق افرادي يشمل كل فرد بعينه وجي بينما اللي توصلنا الى السيد الشهيد عبارة عن الترخيص مو في الفرد بعينه ترخيص في احدهما لا بعينه هذا شلون نستفيد من دليل الاصل لا طريقة فالذي هو ممكن ثبوتان لا دليل عليه إثباتا والذي يساعد عليه الدليل إثباتا وهو ما قاله وغضياء لأنه مطابق للإطلاق الأفرادي ثبوتان ما معقول أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل ضرر منوط بترك الآخر وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي معلوم المال وكل هذا لا محصل له يعني كل هذا حكي يسمى فارغ مولى ما يهتم هنا بشرط أن أترك هذا ما يهتم هنا بشرط أن أترك وإذا أثنين أتن ما أشربتهم يعني ما يهتم بمفسدة شرب الخمر والحالة أنه أنا تارك شرب الخمر هو ما يهتم بمفسدة شرب الخمر حكي لا معنى له لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى مو مرتبة تامة لو مرتبة تامة كان المفروض أن يوجب الاحتياط يقول لك لا تشرب لا هذا لا يوجب الموافقة القطعية لا مرتبة ناقصة من اهتمام المولى بالغرض الإلزامي هذه المرتبة الناقصة تقتضي التحفظ الاحتمالي مو التحفظ القطعي لو يريد التحفظ القطعي كان يوجب الاحتياط التام حتى يتحفظ تحفظا قطعيا على الغرض الإلزامي لا هو ما يهتم بالغرض الإلزامي إلى هالحد بحيث يريد تحفظ قطعي يكتفي بالتحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال فهذا معقول وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يرخص في أحدهما يمنع من شربهما معا يعني يحرم المخالفة القطعية لكن ما يوجد الموافقة القطعية بل يجود ويرخص في شرب أحدهما هذا معقول واستفادة هذا يعني هذه المرتبة الناقصة من اهتمام المولى استفادة من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الآخر استفادة لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاع هذين الترخيصين إلى الترخيص في الجامع يعني الترخيص في أحدهما وهذه العناية لا يأتي بها إطلاق دليل آخر